المانع فيه ما يمنع؟ نعم ليس فيه ما يمنع، يؤلف له في أي علم من العلوم التي لا يبتغى بها وجه الله، يعني في الأصل، وإلا بالإمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه الله، الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله، لكن هي في الأصل لا. على كل حال جمع غفير من أهل العلم يجيزون السلام في كل شيء، في الصناعات يمكن أن الأشياء المنضبطة تحضر لي بعد سنة مثل هذا مثل هذا تماما، وبدلا ما هو بباع الكرتون بعشرة أعطيه 5000 الألف كرتون مثلا، ما في ما يعمل علي أن هذا أمر منضبط ولا يختلف، والأجل معلوم والعدد معلوم، شو المانع؟ لأن قوله في كيل معلوم ووزن معلوم على خرج على سبيل المثال، خرج مخرج الغالب، هذا الموجود عندهم، هذا محل التعامل بينهم، في كيل معلوم ووزن معلوم، هل يمكن؟ هل المراد به شيء واحد يكال ويوزن في آن واحد، أو هذا التقسيم والتنويع، بعض ما يباع يكال وبعضهم يوزن؟ أو نقول هنا الواو بمعنى أو، فتكون للتنويع والتقسيم. نعم، أو تأتي بمعنى الواو والعكس. وش مقتضى كونها للجمع؟ ما مقتضى كونها للجمع؟ ما المحذور في كون الواو على أصلها مقتضى الجمع؟ إيش المحظور؟ في محظور ولا ما في محظور؟ في محظور ولا ما؟
الجمع بينهم.
إيه.
يكون شرط هذا.
شرط يمكن تحقيقه ولا ما يمكن؟
يعني يكون في بعض السلع.
كيل معلوم 500 صاع من التمر. خذ 1000 ريال على أن تسلمني في يوم كذا 500 صاع من التمر، وزنها كم؟ 1000 كيلو. هل يمكن تحقيق الأمرين معا؟ ما يمكن تحقيق الأمرين. على هذا تكون الواو بمعنى أو التي هي التقسيم والتنويع، إلى أجل معلوم فلا بد من معرفة الأجل بدقة. سم. نعم. مالك لأصل السلعة، هذا قول. لا، قل زميله في العمل الذي لا يملك المصنع. نعم، المصنع ألغي وبطل. نقول هذا على خلاف الأصل، وهذا متصور في كل شيء، حتى صاحب البستان يمكن تأتيه آفة ويتلف، لكن الناس على التيسير، أمورهم مبنية على التيسير إن شاء الله، على الأصل ماشي. مقتضى كون السلم يصح في السنة والسنتين والثلاث أن لا تكون عين السلعة التي عليها السلم حاضرة موجودة أصلا، موجودة، لأنه إذا تصور أنه سنة يمكن أن يكون أصلها موجود، لا أقصد الشجرة، الشجرة موجودة من سنين، لكن الثمرة لا وجود لها البتة. وجواز السلم محل إجماع بين أهل العلم على ما ذكرنا، ينقل عن ابن سيرين أنه منع منه، ولكنه محجوج بمثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة، ولذا لم يعتد أهل العلم بقوله فنقلوا الإجماع. نعم نعم. قال بعض أهل العلم أن السلم جواز السلم على خلاف الأصل، في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا ليس عنده الثمرة والثمرة لم توجد فضلا عن أن تكون قبل بدو صلاحها. بعضهم يقول هذا على خلاف الأصل، نقول لا، هو أصل برأسه، هو أصل برأسه، جاء جوازه في الشرع. نعم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع شيئا معينا ليس عندك، لا تبع شيئا معينا ليس عندك. إيش معنى هذا الكلام؟ لا تبع سلعة يملكها فلان أو توجد عند فلان أو في البلد الفلاني وأنت لا تملكه قبل ملكك إياه، لكن تبيع موصوف في ذمتك لا يدخل في هذا المنع. السلف في الحيوان إذا قيل هذه 500 ريال على أن تحضر لي في يوم عرفة خروف، هذه أوصافه سلف في الحيوان، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، كيف السلف في الحيوان؟ الآن يمكن وصفه من كل وجه، يمكن ضبط وصفه من كل وجه، ألا يمكن أن يحصل خلاف بينه؟ أنا أريد أكبر، أنا أريد أصغر، أنا أريد، كيف يحدد؟ أو يؤتى بخروف يقال مثل هذا، لأنه لا يمكن وصفه، هذا اللي بالمشاهدة قابل للزيادة والنقص. على كل حال كل ما يوقع أو ما يتوقع منه إشكال وشقاق ونزاع ينبغي أن يمنع. نعم،
ولو في المنصوص عليه
كيف؟
ولو كان في المنصوص عليه من الثمار وغيرها إذا وصل إلى الشقاق،
لا، ما يمكن ضبطه بالوصف، ما يمكن ضبطه، نعم، بالوصف والكيل والوزن والحجم والطول والعظم ما يحصل فيه شقاء. نعم
أحسن الله إليك.
نعم، إيه طيب صحيح، إيه، لكن هذا موصوف في الذمة، أنت ما تشتري شيء بعينه، لا يمنع أن تقول خذها 50 اشتري لي سيارة، لكن تشتري منه سيارة لا يملكها، سيارة بعينها لا يملكها. على كل حال ما تذكر ملاحظ عند جمع من العلم أنهم قالوا هذا خلاف الأصل، ومع كوني على خلاف الأصل عندهم لا يخالف في جوازه. نعم سم.
سم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي
يقول رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شروط الصلاة من شروطها الوضوء، رفع الحدث. يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم وجودها. هناك الشروط للبيع وشروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هي التي يلزم من عدمها العدم، وعرفنا فيما تقدم من شروط البيع 7. من يذكرنا بها؟ نعم. إيش؟ الرضا. كيف؟ أن يكون البائع مالك للسلعة أو مأذون له، أو مأذون له. نعم. أن تكون السلعة مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون معلومة بوصف أو رؤية، أن يكون الثمن معلوما. طيب، ها بقي كيف؟ يكون مقدورا على تسليمها السلعة. غيره؟ الرضا ذكر. أن يكون العقد جائز التصرف. المقصود أن الشروط شروط البيع 7، إذا تخلف واحد منها بطل البيع. هذه شروط البيع. الشروط في البيع، البيع يكون مستوفي الشروط 7، مستوفي للشروط 7، لكن رأى أحد المتعاقدين أن يشترط على صاحبه شرط ليس من أصل العقد، أما ما كان مما يقتضيه العقد فلا يحتاج إلى اشتراط. كان يشترط المشتري أن ينتفع بالسلعة، أو يشترط البائع أن ينتفع بالثمن، هذا شرط من مقتضى العقد لا يحتاج إليه، وذكره لغو. ولذا عندهم الشروط التي تنافي مقتضى العقد باطلة. وهنا شروط، هناك شروط تبطل العقد، وشروط تبطل بنفسها والعقد صحيح، وشروط صحيح. وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة، حديث بريرة، حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، له طرق كثيرة وألفاظ متعددة أفرد بالتصنيف من قبل جمع من الأئمة. استنبط منه بعضهم أكثر من 400 حكم، أكثر من 400 حكم، ولخص هذه الأحكام الحافظ بن حجر وجمع بينه بكلام بديع مختصر. بريرة هذه كانت أمة لأهل بيت من الأنصار، فكاتبته. جاءتني بريضة وقالت كاتبت أهلي، كاتبت أهلي، كاتب. هذه الصيغة تدل على وقوع الفعل وهو الكتب من الطرفين. كاتبت أهلي، والأصل في الكتب والمكاتبة والكتابة الجمع، ومنه أخذت الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات، وسميت الكتابة بيع العبد لنفسه، سميت كتابة لأنها تحتاج إلى كتب، لأن لا بد أن تكون مؤجلة، يكون الثمن مؤجل. لماذا لا يكون الثمن حالا؟ نعم، لأنه ملكه، فإذا ملك فهو المالك الأصلي، والعبد لا يملك ولا بالتمليك عند جماهير أهل العلم. كاتبت أهلي، أهلها من؟ أبوها وأمها؟ لا، الذين يملكونه، يملكون رقبته. كاتبت أهلي على 9 أواق، جمع أوقية، في كل عام أوقية، يعني منجمة، منجمة في كل عام أوقية. فأعينيني، تطلب العون والمساعدة من عائشة، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها لما عرفت عنها من النفع العام والخاص، العالمة الجليلة الفقيهة الصديقة بنت الصديق، تطلب منها العون على سداد هذه النجوم وهذه الأقساط. فأعينيني، فقلت، تقول عائشة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. الولاء، إيش معنى الولاء؟ نعم، النصرة، أسباب ميراث الوراء 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، هذا الولاء. الولاء تعريفه نعمة. نعم، سببها العتق، نعمة من المعتق على المعتق، يستحق به الإرث ممن أعتقه. إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. الآن من أعتق له الولاء، إنما الولاء لمن أعتق إجماعا، لكن المكاتب الذي باع العبد إلى نفسه له ولاء ولا ليس له ولاء؟ إن عارضه سبب أقوى منه فلا إشكال في أنه لا ولاء له، إنما الولاء لمن أعتق. لكن إذا لم يعارض، استمرت بريرة بدفع الأقساط، دفعت الأواقي 9 وعتقت، لهم الولاء وليس لهم الولاء بدون معارض. ها؟ ليس لهم الولاء،
ما هناك عتق،
يعني ما هناك منا،
ما هناك،
ما في منا،
لو
كان شراء
الأرقام. فيه منه ولا ما فيه منه؟
ما فيش.
فيه منه يا أخوان لما المكاتبة فيها منه ولا ما فيها منه؟
فيها منه من جهة إيش؟
نعم نعم فيها منه، يعني لو قالوا ليرة باريرة لن نكاتبك، اذهبي واشتغلي كل سنة جبال نوقية وفي النهاية ترجعين لنا، صار فيها منه ولا ما فيها؟ فيها منه. هذا كسبها وهي ملك لهم وكسبها لهم. يعني لو عندك شخص رقيق وتنزله في السوق تقول اللي تكسب هاته، نعم، وإذا اجتمع من كسبه ما يزيد على قيمته أعتقته، لك عليه منه ولا ما عليه؟ لك عليه منه، لك عليه منه، لا لأن لك أو من حقك أن تأخذ هذا الكسب ويستمر رقيق. فالمنة موجودة، وهذه حجة من يقول أن المكاتبة فيها الولاء، لكنها في هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق، وإن جاء بصيغة الحصر، نعم، إلا أن العتق دون مقابل أقوى من العتق بالمقابل، فالأقوى يقضي على الأضعف. للسيد أن يقول لعبده اذهب واكتسب وهات الكسب، له ذلك لأنه مالك رقبته، لكن هل له أن يأتي بأجير ويقول له اذهب واكتسب وكسبك لي ولك الأجرة؟ حر، له ذلك وليس له ذلك. ليس له ذلك، ليس له ذلك، لا بد أن يكون قد استأجره على عمل معين، لا بد من أن يكون تكون المنفعة التي من أجلها دفعت الأجرة معينة. وعلى هذا نعرف أن من الناس من يأتي بالأجراء ويتركهم يجوبون الأسواق طولا وعرضا، بل قد يكلفهم ما لا يطيقون، بل قد يوقعهم في أمور محظورة، يأتي بأجير يدفع له 500-600 ريال يقول هات لي 1000 شهري والزيادة لك، بأي مقابل تأخذ عرقه وأجرته؟ وقد لا يستطيع أن يكتسب هذا المبلغ فتضطره إلى المسالك الممنوعة. وكم أدخلت هذه التصرفات على بلدان المسلمين من مشاكل ومصائب. شركة الليموزين تقول هات لي 300 يوميا أو أقل أو أكثر ما أدري عاد بالضبط وزود لك، بيضطر أن يشتغل ليل نهار ويشتغل شيء ممنوع وشيء جائز من أجل أن يحصل على هذا المبلغ. على كل حال الظلم حرام بجميع صوره وأشكاله، وظلم الضعيف العاجز أشد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إخوانكم خولكم، فإذا كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا إذا كان عبد مملوك، فكيف إذا كان حر؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قالوا لا، نريد نجوم الكتابة ولو دفعت مقدما والولاء لنا. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم، إني عرضت ذلك، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. خذيها واشترطي لهم الولاء. هل في هذا تغرير لهم وتفويت لمصلحة قصدوها؟ خذيها واشترطي لهم، يعني هل معنى هذا تغرير؟ نعم، هل في هذا تغرير لهذه الأسرة البيت من الأنصار؟ نقول اشترطي لهم ولا ما في بأس، وافقي. وفي النهاية أبين الحكم، هو بين الحكم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وعرفه الخاص والعام وهم خالف واشترطوا الولاء، ولذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يبين قبل ذلك هل يغضب عليه الصلاة والسلام؟ ففعلت عائشة ثم قام، لأن بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما في بأس أنت غرريهم واشترطي لهم الولاء ودواهم عندي، ما هو صحيح هذا، ولا يظن بالمعصوم هذا. نعم، لكن المعروف أنهم يعرفون الحكم وقد خالفوا ما جاء في كتاب الله، يعني في شرع الله، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما قام خطيبا حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم قال أما بعد، وهذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر في الخطب والمكاتبات، وهي سنة محمدية جاءت في أكثر من 30 حديث صحيح بهذا اللفظ أما بعد، ولا تقوم الواو مقامها فلا نقول وبعد ولا نحتاج إلى ثم أما بعد كما يقولها بعض الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال، الأصل أن يقترن جواب أما بالفاء لأنها شرطية، أما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط، ما بال الأصل فما بال، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. موجود عندكم الفاء غير الطبعة اللي معنا، طبعات سامعة عندك، هذا الأصل، لأن جوابها جواب لا بد أن يقترن من الفاء. فما بال رجال يشترطون شروطا، ما بال أقوام، هذا الأسلوب النبوي إذا أراد أن ينكر منكر، ما يقال ما يقول عليه الصلاة والسلام ما نجعل عليه الصلاة والسلام ما بال فلان ما بال علان، يشهر هؤلاء الذين يرتكبون المنكرات، فيتعين مثل هذا الأسلوب لأنه أسلوب نبوي. وهذا من التلميح، ولسنا بحاجة إلى التصريح إلا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك. افترضنا أن الشخص هذا ما يفهم، قال الخطيب هذه الجمعة ما بال أقوام ما بال أقوام مرارا، ما في فائدة. نعم، ولذا يقرر أهل العلم أن الإنكار يكون خفية، ويتتعين الخفية إذا ترتب على الإعلان مفسدة، وقد يتعين الإعلان إذا لم يجدي الإخفاء. بعض الناس ما يفهم، تقول ما بال أقوام ما بال أقوام، يظنهم ناس بالصين ولا بالأندلس، ما يدري أنه هو المقصود ويصر على خطائه ويرتكب مثل هذه الأمور. مثل هذا لا بد أن يبين له بعين، أنت يا فلان يا أخي، خفية يبين له بعينه خفية، لأن هذا يحقق الهدف، لكن مع ذلك ما أفاد، خفية يا فلان اتق الله خف الله، يرتكب كبائر ومصائب وجرائم ومع ذلك مصر، يشهر بين الناس لكي يرتدي. والله المستعان. أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني في شرعه. كتاب الله أعم من أن يكون القرآن، والمراد به شرعه، على أن القرآن شامل جامع لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن بعض الأشياء دلالة القرآن عليها صريحة، وبعضها بالإيماء وليست صريحة. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، يعني إذا كان يخالف ما في كتاب الله. وإلا فالأصل المسلمون على شروطه، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا إذا لم يخالف ما في كتاب الله. أما إذا تضمن مخالفة لكتاب الله ضرب به عرض الحائط، وإن كان 100 شرط، والعدد لا مفهوم له، ولو كان 1000 شرط، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله أحق، هذا أفعل تفضيل، ومقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها أن يكون هناك شيئان اشتركا في أمر، في وصف، زاد أحدهما في هذا الوصف على الآخر. نعم، إذا قيل قضاء الله أحق من قضاء البشر مثلا، وشرع الله أوثق من قوانين البشر، هل معنى هذا أن نقول أن قوانين البشر فيها حق وفيها شيء من التوثيق؟ لا، نقول أفعل التفضيل ليست على بابها، كما في قول الله جل وعلا: أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل لدى أهل النار من حسن المقيل شيء؟ ليس عندهم شيء. وعلى هذا أفعل التفضيل ليست على بابها. وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. مثل ما ذكرنا الحديث، لو ذهبنا نسترسل في فوائده وتتبعنا جمله في الصحيحين وغيرهما وما تدل عليه هذه الجمل من أحكام لاحتاج إلى دورات، ما هي بدورة. وعرفنا أن فيه مصنفات خاصة، واستنبط منه بعض العلم أكثر من 400 فائدة حكم شرعي. والذي يهمنا أن الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق شخص بدون مقابل وآخر بمقابل فالولاء لمن أعتق بدون مقابل، لأنه هو الأصل في العتق، بدون مقابل هو الأصل في العتق، على الخلاف في المكاتب هل له ولاء ولا له إذا لم يوجد سبب أقوى منه، والعتق بدون مقابل. هذا نكتفي بهذا، ولا أحتاج حديث بس طويل. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بأبقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأبقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
حديث جابر، قصة الجمل، كما الجابر أيضا من الحديث التي عني بها أهل العلم فيها من الأحكام الشيء الكثير والحديث طرق كثيرة وألفاظ خرجه البخاري رحمه الله تعالى في 14 موضعا في مواضع كثيرة جدا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في مؤخرة القوم، وكان جابر رضي الله عنه يسير على جمل ثفال، يعني بطيء السير، في الصحيح. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن جمله ثفال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمعك قضيب؟ قال نعم. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فضربه به فزجره، فصار الجمل بعد ذلك في مقدمة الناس، في مقدمة الناس. كان يسير على جمل فاعيا فأراد أن يسيبه. مل جابر كآخر الناس باستمرار، لو كان على قدميه كان أسرع. مثل هذا الجمل الذي يجعلك دائم في مؤخرة الناس، مثل هذا ما يسر من يعلفه يعتني به ويسيب. فأراد أن يسيبه، يعني يتركه حرا طليقا. قال فلحقني، أنه كان على جمل فأراد أن يسيبه فلحقني. مجموعة من الالتفاتات. الأصل عن جابر رضي الله عنهما قال كنت أسير على جمل فأعيا فأردت أن أسيبه فلحقني النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التفات من الغيبة إلى التكلم إلى الغيبة مرة ثانية، فلحقني النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي وضربه يعني بالقضيب، فسار سيرا لم يسر مثله. فقال بعنيه بوقية. الآن لو كانت المساومة من النبي عليه الصلاة والسلام قبل الضرب نعم يبيعه ولا ما يبيعه؟ أراد أن يسيبه. قال بني بوقية قال هات نصف بوقية، يريد أن يسيبه، لكن بعد الضرب صار يمشي قدام الناس. بنيه بوقية قلت لا، قلت لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى على هذا العيب ساوم. وعلى هذا لو جاء لك شخص بسلعة بسيارة قال أنا تعبت من هذه السيارة تقف في كل شارع، فنظرت إليها فإذا تحتاج إلى شيء يسير جدا، سلك يربط بعضه ببعض وتمشي، هل من الأولى والأفضل أن تربط السلك وتخلي تمشي قدام الناس وتزين ثم تسومها منه، ولا تسومها قبل؟ نعم تصلحها إذا كنت تحسن ثم تشتريها. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الجمل فصار يمشي أمام الناس فقال بعني، ولا تستغل جهل الناس وضعفهم يقول هذه يمكن الله تحتاج مكينة يا أخي أنا لا أريدها، وأنت تعرف الشيء تبي. نعم الأولى أن تصلحها إذا كنت عارف، أو تخبره بأن هذا شيء يسير ما يكلف وفلان يصلحها لك بمبلغ زهيد. ولذا لما قاله بعنيه بوقية قلت لا. الرسول يقول بع أمر، وجابر يقول لا. هل يعصي جابر ولا ما يعصي؟ لا يعصي، لأنه فهم من المقام أن المسألة بيع وشراء، مسألة معاوضة، ما يبقى أمر نهي، فلا يأثم. ولذا لو قال لك أبوك بعني هذا الكتاب أو هذه النظارة أو هذا القلم أو ما شابه، بعني. نعم، تقول له أنا محتاج، أو بعنيه بعشرة، تقول له بعشرين، هذا بيع وشراء، ما في شيء. لكن لو كان أمره أمر إلزام لا يسوغ لك بحال أن تخالف هذا الأمر إذا كنت لا تتضرر بفقده. ومثله في حديث بريرة السابق لما خيرت فاختارت نفسها، عتقت وزوجها مغيث عبد، فجاء مغيث المسكين تشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام ليكلم بريرة تستمر في الزوجية ويلاحقها في سكك المدينة يبكي وهي لا تريده. شفع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت لا أريده. يميزون بين الألفاظ، يعرفون المقاصد، وإلا كانوا أحرص الناس على الخير وأطوع الناس لله ورسوله وأشدهم امتثالا لأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فجابر حينما قال لا، لا نقول عصى، لأن المسألة بيع وشراء. أذن. هذا مسألة الإنكار، يقول ذكرت طريقة الإنكار وأنه يكون بالتعريض ثم ينتقل منه إلى التعيين بالإنكار على صاحبه، ففي إذا لم يجد التعريض ثم إذا لم يجد ولم يرتد يشهر علانية. يقول فهل هذا عام مع كل أحد أم يخص في ذلك الإنكار على ولاة الأمر إذا ظهرت منكراتهم؟ وكذلك بعض طلبة العلم ينكر بعضهم على بعض علانية بحجة عدم الانتفاع بالمناصحة ويشهرون ليحذر الناس خطأ. وتسمية الأشخاص إنما يلجأ إليها في آخر المطاف إذا لم تجدي ولم تنجع السبل، وإذا كان في ذكرها مصلحة ولم يترتب على ذكرها مفسدة أعظم. فالشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان ذكر الشخص يترتب عليه التحذير منه لأنه متلبس ببدعة ويخشى على الناس من أن يقتدوا به، يحذر الناس منه، لا مانع من ذكر اسمه. والسلف ذكروا المبتدعة بأسمائهم وأعيانهم وحذروا الناس من بدعهم. لكن إذا كان الناس إذا حذروا من البدع ارتدعوا، لا يلزم ذكر الأسماء. بعض العصاة العتاة إذا بينت منكراتهم ومعاصيهم وعرف الناس أن هذه المنكرات تضر بهم وأن هؤلاء متلبسون، لا يلزم ذكر الأسماء. لكن إذا كان الناس بحيث لا يفهمون أن هذا الشخص متلبس بهذا المنكر وهو يلبس على الناس ويروغ في طريقته وأساليبه ويغتر به كثير من الناس، لا بد من شهره، ما المانع؟ بالشرط المتقدم على أن لا يترتب على ذلك مفسد. وأبو سعيد الخدري أنكر على مروان وعلى المنبر بين الصحابة في خطبة جمعة، لكن مفسدها مأمونة. أما إذا توقع مفسدة خاصة أو عامة، إذا كانت خاصة تختص بالشخص وأراد أن يتحمل ويرتكب العزيمة هذا أمر، لكن إذا كان هناك ضرر متعدي يتعدى إلى غيره فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله المستعان. مسألة ما يتعلق ببعض أهل العلم أن من يفتي بمسائل قد يكون فيها سبب لتسع تساهل بعض الناس وفهمهم على غير مقصودها، أو هو نفسه ترخص في بعض الأمور أو ترجح عنده بعض الأشياء، إذا كان أهل للاجتهاد فالأمر في ساعة على أن يبين القول الصواب. أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فينبغي أن يبين ويذكر اسمه لله يغتر به الناس، على أن لا ينال شخص بشيء، يعني الشخص لا ينبغي أن ينال بشيء. فكونك تحذر من القول وإن لزم منه ذكر القائل لا يعني أنك تنتقص هذا الرجل. نعم، تساهل في كثير من الأمور التي تجر إلى أمور لا تحمد عقباها، هو ما ينظر إلى درء المفاسد وإلى مسائل سد الذرائع وغيرها، ينظر إلى المسألة بعينه بغير نظر إلى ما تجر إليه هذه المسألة، لابد أن تبين. وما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، ما زال أهل العلم قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم خطأ بعض، لكن لا يمنع، أو بل الأصل أن تذكر المحاسن لئلا يجرد الإنسان من كل خير ومن كل فضل لأنه وقع في خطأ واحد، هو ليس بالمعصوم، يبين ما عنده من فضل وخير وعلم وعمل ثم بعد ذلك يقال أخطأ. وقد رد على عمر رضي الله عنه وقال أخطأ عمر، ما المانع؟ لأنه ليس بمعصوم، فما دونه من باب أولى، لكن ينبغي الأمر بمقاصدها. قد يرد بعض الناس ويشهر بعض الناس لأنه يرى في نفسه، وهذه أمور لا يحكم بها على كل أحد، يرى في نفسه أنه لا يمكن أن يرتفع هو إلا إذا هضم غيره، مو بصحيح، بل العكس. فإذا سئل عن فلان وفلان قيل إيش فلان ما فلان وقصده بذلك أن يرتفع، ليس بهذا الطريق، ليس هذا بطريق للشهرة ولا للرفعة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل العكس، الناس يزدرون مثل هذا النوع إذا كان الحامل له هذا المقصد. والله المستعان، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على السرائر. فيحذر الإنسان مما غبة صنيعه متى؟ يوم تبلى السرائر، يعني قد يروج على بعض الناس الآن لكن غدا يروج، ما يروج شيء، والله المستعان. لا يسأل علنا، يعني إذا كان الشخص التبس عليه أمر فلان أو علان من الناس وأراد أن يسأل من يثق به من أهل العلم، ايش رايك بمنهج فلان، طريقه فلان، علم فلان، عمل فلان، نعم، بينه وبينه من باب النصح يعني. وهذا لا لا لا، هذا امر اذا تعلق الانسان بهذه الامور وصارت وظيفته الجرح والتعديل لذات الجرح والتعديل، فانه غالبا، وهذا يشهد به الواقع، انه يحرم العلم والعمل، ويكون نصيبه من العلم والعمل القيل والقائل. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كما يقول ابن دقيق العيد، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام، والله المستعان. شيخ بيان المنهج العام للشخص، نعم، منهج فلان أنا متساهل مثلا، عموما يعني فلان متشدد، يعني المذاهب بجملتها، مشتهر بالعالم الإسلامي كله أن الحنابلة كلهم متشددون، الحنفية متساهل، مع أنهم في بعض الأبواب الحنفية أشد من الحنابلة، نعم، في باب الأطعمة الحنفية أشد من المالكية، في باب الأشربة المالكية أشد من الحنفية، وهكذا. ما تجد عالم يعني يستحق هذه الكلمة، تجد متساهل في كل شيء أو متشدد في كل شيء، يسيره الدليل. إذا ترجح عنده في هذه المسألة أو في هذا الباب من أبواب العلم والدين أن نصوص التيسير والتسهيل أو التشديد. والمسألة مفترضة في شخص من أهل الاجتهاد من أهل العلم. وفي الجملة يعني لا يقبل قول المفتي ما لم يضم للدين والعلم الورع، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للدين والعلم الورع. ما إذا كان ما عنده ورع، ما يتورع في أن يقول ما شاء ما شاء متى شاء وكيف شاء ومتى طلب منه، هذا ما هو عالم، هذا ليس بقدوة. يقول جابر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية، هل في هذا ما قد يفهم منه أن لولي الأمر أن يضغط على صاحب السلعة أن يبيعه بأقل من قيمتها أو يبيعه قهرا منه؟ أو نقول هنا في الحديث ليس هناك بيع، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفعه ويبحث عن وسيلة مناسبة لينفعه بها، بدليل أنه في الآخر في النهاية نعم قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. مثل هذا له وجه أن ينقص في القيمة، ما قصده الشراء أصلا، قصده أن ينفع جابر. جابر توفي أبوه شهيد مع النبي عليه الصلاة والسلام وترك 8 بنات، أراد أن ينفعه بالقيمة فيبحث عن مبرر وسبب ظاهر. نعم، فقال خذ جملك ودراهمك، وليس في هذا مستمسك لأحد يضغط بسلطانه أو بولايته أو بوظيفته على من تحت يده، ولا يجوز له بحال. مدير دائرة يقول بعني سيارتك، السيارة 80,000، لا خلها 60، مسكين خايف على وظيفته من التقارير اللي تقارير الكفاية، يقول شك والله نصيبك. نقول لا يجوز بحال، وقد يتعدى الأمر يكون بولايته هذا، يقول زوجني بنتك مثلا، في خاف على وظيفته ولا شيء، يقول هذا مكره ملجأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بعته بوقية، لا يتصور منه أنه يشتري بثمن بخس يريد أن يتاجر به، لا. يقول استثنيت حملانه إلى أهلي، هذا شاهد من الحديث أنه اشترط أن يحمله إلى المدينة يركب، هذا شرط في البيع. استثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت يعني بلغت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، رواية أعطه يا بلال فأعطاه وزاده قيراط، المقصود فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، رجعت قال تعال ردوه هاتوه، فقال أتراني ما كستك لآخذ جمل، خذ جملك والدراهم، الجمل والدراهم والقيمة والثمن والمثمن فهو لك. وهذا فيه الشرط في البيع، لأن جابر اشترط أن يركب إلى المدينة. و هذا الشرط إذا اشتمل البيع على شرط، جاء الخبر نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، ومثل هذا يحمله أهل العلم على مسألة الشرط المحرم أو الذي يجر إلى محرم، كأن يبيعه هذه السلعة 100 نسيئة على أن يبيعها عليه 80 حالة، فتؤول إلى مسألة العينة، هذا الشرط محرم لأنه يؤول أو يوقع في مسألة محرمة. على كل حال البيع المتضمن لشرط، الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن جاء ما تمسك به بعض العلم من منع جميع الشروط في البيع من هذا النوع التي ليست من مقتضى العقد كأن يشتري القماش ويشترط تفصيله وخياطته، يشتري حطب ويشترط تكسيره وحمله. عند أهل العلم، عند جمع من أهل العلم، لا يجوز مثل هذا الاشتراط. والذي رجح شيخ الإسلام أن مثل هذه الشروط لا أثر لها في البيع، وأن داخلة لا ليست ممنوعة أصلا ولا تؤول إلى ممنوع، فهي داخلة في عموم المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حرام حراما أو حرم حلالا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
حديث أبي هريرة تقدم النهي عن بيع الحاضر للباد، وأنه جاء بصريح النهي لا يبيع حاضر لباد، وعرفنا سبب النهي وأنه ليترك الفرصة للحاضر أن يستفيدوا من هذا البادي، ومثله النهي عن تلقي الركبان وبيع الرجل على بيع أخيه. بيع الرجل على بيع أخيه، رجل باع سلعة بمئة، يأتي هذا الرجل إلى المشتري ويقول: عندي لك مثلها تماما بثمانية، هذا بيع على بيع. وعرفنا فيما تقدم أنه إذا لزم البيع فلا أثر له إلا مسألة الإحراج. أولا يحصل في نفس المشتري على البائع ما يحصل، يقول: غشني، غرني، السلعة ما تسوى، ما تجيب، ثم يذهب فيضطره إلى أن يقيله. وهذا فيه من المفاسد وإغار الصدور عن مسلمي بعضهم على بعض الشيء الكثير. ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. مثل تقدم زيد من الناس إلى آل فلان يخطب منهم، فلما علم عمرو ذهب وقال: أنا أفضل منه، أنا جامعي هما معلثان. نعم، خطبة على خطبة أخيه حرام، حرام عليه أن يصنع. ولو لم يقل، ولو لم يبين محاسن وعيوب الآخر، لو مجرد يعرف أن فلان تقدم إلى خطبة فلانة ثم يخطبه، هذا حرام. فإن تعرض له بذم أو لنفسه بمدح يقتضي تقديمه على الآخر زاد الإثم. لكن أصل المسألة إذا علم أن فلان تقدم إلى آل فلان، لا يجوز له بحال أن يتقدم إلى خطبة هذه المرأة إلا أن يعرف أنهم ردوه، أو يأذن له الخاطب الأول، قال: والله خطبت فلانة، إن كان لك نظر راح تقدم، الله يوفقك. إذا أذن له فالأمر لا يعدوه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ضرته شخص عنده زوجتان، الثانية تطلب منه ليل نهار، هذه عجوز فانية، إلى متى وشبه حلال، أو العكس، أو العكس، تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية، هذا حرام عليه. وجاء في الحديث: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، سماها أخت وهي في الحقيقة أخت، وإن كانت في الأصل ضرة، وجاء في بعض الألفاظ أنها ضر، لأنها داخلة بالضرر على الأخرى بلا شك، لكنه ضرر مشروع، أخذت نصف زوجها ومع ذلك هي أخت، لأن هذا الضرر مغمور في جانب المصالح العظيمة وفي جانب الأخوة التي سببها اتحاد الدين، كلاهم من المسلمين، المسلم وأخو المسلم، إنما المؤمنون أخوة. فتحصيل هذه الأخوة التي هي قوة الإسلام أعظم من الضرر الحاصل بسبب كونهما تحت شخص واحد. لتكفأ ما في إنائها، يعني تقطع رزقها على ما كان، تكفأ ما في إنائها. الأصل أن هذا الزوج ينفق على هذه المرأة ويسكنها ويتولاها بالنفقة والرعاية والعناية، فكأن هذا حاصل لها فعلا، يعني هو مقرر لها شرعا، فكأنه حصل لها فعلا لأنه مقرر شرعا. فكونه حاصل جاء التعبير بقوله عليه الصلاة والسلام لتكفأ ما في إنائه، كأن هذا الأمر الذي أمر به الزوج شرعا حصل في الإناء فعلا لأنه واجب شرعا، فكأن هذه الضرة التي طلب الطلاق ضرتها تكفأ ما في هذا الإناء.
انتهى الوقت.
كانت كتابية.
كيف؟
أقول إن كانت كتابية لها أن تشترط.
تشترط الطلاق؟
طلاق للضرر اللي يحصل.
لا تسأل المرأة طلاق أختها.
نعم.
ليست أختها كتابية، ليست أختها. على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: نرجو توضيح أكثر لبيان الفرق بين السلم فيما لا يملك البائع وبين بيع ما لا يملك. عرفنا فيما سبق أن من أهل العلم من يرى أن السلم على خلاف الأصل، وأنه مستثنى من بيع ما لا يملك، وأن أهل العلم كابن القيم وغيره قرروا أن السلم جار على الأصل. وعلى كل حال، كل ما ورد فيه نص شرعي فهو على الأصل، لأن الأصل الذي قرر أهل العلم أنه أصل إنما هو لاستناده على نص، والفرع ما لا يستند على نص لكنه يشترك مع ذلك الأصل في العلة، وكل ما استند إلى نص فهو أصل. والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على ما ذكرنا سابقا، فهو على الأصل. يبقى الفرق بين لا تبع ما ليس عندك والنهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان وبين السلم، والعين التي جرى عليها العقد ليست موجودة، وإذا منع الإنسان من بيع ما لم يبدو صلاحه مع وجوده فلا أن يمنع غير الموجود من باب أولى. هذا يمكن أن يقال: أولا، السلم عرفنا أنه ثبت بالنص الصحيح الصريح، وأنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، ومقتضى ذلك أن الثمرة التي وقع عليها العقد غير موجودة. يعني إذا تصورنا أن ثمرة هذه السنة موجودة، ثمرة السنة القادمة ليست موجودة، وهذا مما لا شك فيه. لكن نعرف أن الشرع لا يوجد فيه شيء من التعارض الحقيقي، قد يوجد التعارض في الظاهر مع إمكان الجمع، وهو ما يسمى بمختلف الحديث، وقد لا يمكن الجمع ويعرف التاريخ فيحكم بالنسخ، إلى غير ذلك من الطرق التي يسلكها أهل العلم للتوفيق بين النصوص. نعود إلى السلم. السلم لا يخلو أن يكون مبرمه مالك للأصل، مالك للشجر، مالك للنخل، ويبيع ثمرة هذه النخلة أو هذا النخل سنة أو سنتين بمبلغ يقدم له في مجلس العقد. هذا السلم. وفي الحديث الصحيح الذي ذكرناه جاء التعقيب عليه من ابن عباس وغيره، وأنهم ما كانوا يسألون هل كان عندهم شجر أو لا، الذين يبرمون هذا مثل هذا العقد ما كانوا يسألون، هذا في البخاري، هل كان عندهم أصل ولذا ترجم الإمام البخاري بجواز السلم بالنسبة لغير مالك الأصل، وذكرنا لذلك أمثلة. على كل حال، ما لا يملكه البائع، الذي لا يملكه البائع السلعة معينة محددة، السلعة محددة معينة هي السلعة بعينها الفلانية بعينها، فإذا تلفت هذه السلعة حصل الشقاق والنزاع. أما المبيع في السلم فهو موصوف في الذمة وليس السلعة بعينها، فإذا تلف ضمنه ببدله، والله المستعان، على ضوء الصفة المتفق عليها. يقول: ألا نستفيد من قصة جابر مع الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة مفقودة وتفقد أحوال الإخوان وتفقد حاجاتهم؟ لا شك أن أنفع الناس أو خير الناس أنفعهم للناس، تفقد الحاجات لا شك أن هذا أمر مطلوب، من أفضل العبادات العبادات المتعدية التي تعدى نفعها، وهذا منها. وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه أصحابه من بعده، أبو بكر وهو خليفة يتفقد أحوال الناس المحتاجين من الكبار والصغار، عمر رضي الله عنه وهو خليفة أيضا يتفقد أحوال الناس، وهكذا طريقة كل من وفق إلى ما ينفعه. يقول: كما نستفيد كرم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رد فلم يرد إذلال جابر بإعطائه مالا دون بيع أو شراء ولو كان إيش؟ ذكرنا هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام مقصوده في قصة الجمل نفع جابر، لأن أباه قتل شهيدا في أحد وترك بنات يعولهن جابر وعليه آثار الحاجة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفعه، وأراد أن يتخذ لذلك وسيلة ومبرر لذلك النفع، فاشترى منه الجمل بهذه الطريقة ورده عليه مع قيمته. يقول: لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لك ولم يقل فهي لك؟ وما الفرق بينهم؟ فهي لك إيش؟ لماذا قال الرسول في أي حديث؟
جمل،
أنه جمل، نعم، مذكر جمل، هو جمل، فقال فهو لك يعني الجمل. ولو جاء في رواية من الروايات فهي لك، أي السلعة المباعة أو العين المباعة، يقول: الولاء لمن اعتق. المعنى هذا في الحديث أن الولاء كان لبيت من الأنصار أم لعائشة؟ هو لعائشة، عرفنا هذا فيما تقدم. يقول: بعض مكاتب الاستقدام تقوم باستقدام العمالة من الرجال والنساء وتقوم بتأجيرهم على الناس ب1500 ريال في الشهر، وتقوم بإعطاء العامل أو العاملة 800 فقط أو أقل أو أكثر، تأجيرهم على الناس هذا من أكل أموال الناس بالباطل. 700 الفرق بين ما يدفعه للعامل وبين ما يأخذه، هذا بدون مقابل، كان قصده أن هذا مقابل أتعابه ومقابل الفيزة ومقابل تيسير وصوله إلى هذه البلاد، فهذا ليس بثمن، تؤخذ عليه المعاوضة. لكن لو جعل هذا العامل، لو اتخذ محل تجاري وأسسه وأجره على العامل بما يريد على ما يتفقان عليه فلا بأس حينئذ، إما أن يأخذ جزءا من تعبه وعرقه دون مقابل، اللهم إلا الجاه، فالجاه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. واضح. ما حكم أجرة إيش؟ كان الليموزين الظاهر، ما حكم أجرة المنتشرة في زماننا؟ كأنه كاتب كتاب ما يبقى واضح، لكن كأنه يقصد الليموزين. يقول: حيث يتم التعاقد بين صاحب الشركة والعامل على مبلغ يومي محدد والباقي للعامل، لا بأس يؤجره السيارة بمبلغ معين يومي على أن لا يشق عليه، على أن لا يشق عليه. هذا أيضا يتعلق بالعمالة وقريب مما سبق. ما الفرق بين السلم وبين ما لا يملك؟ تقدم. يقول: هل يمكن للطالب أن يجمع بين دراسة بلوغ المرام والمنتقى؟ يمكن، ما المانع؟ إذا انتهى من حفظ البلوغ ودراسته رواية ودراية ينتقل إلى المنتقى، لأنه أوسع وفيه من الأحاديث ما لا يوجد في غيره مجتمعا. يقول: نأمل أن يكون انتهاء الدرس عند الأذان مباشرة، لأن فيه دروس أخرى نود حضورها، كما فيه أئمة المساجد يكون الصلاة. على كل حال لو جعلنا، لكن ما عاد بدي وقتها، ما بقي إلا الدرس القادم فقط، ولا هذا مطلب طيب، يعني ينتهي الدرس الشرح مع الأذان، تكون الأسئلة بعد الأذان، فلعل بقية الأسئلة تكون بعد الأذان، يتمكن أئمة المساجد من الانصراف إلى مساجدهم، ومن عنده درس في مكان آخر يدركه إن شاء الله تعالى. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في الأصل الزيادة، اهتزت وربت يعني زادت، وفي الشرع الزيادة الناتجة عن بيع ربوي بمثله أو النساء، أو النسأ بمثله أو بربوي آخر مع اختلاف الجنس. الصرف هو إبدال عملة بعملة، إبدال عملة بعملة، إبدال ذهب بفضة أو دراهم بدنانير، ريالات، دولارات، وهكذا. إبدال الذهب بالذهب يسمونه بيع الذهب بالذهب، يسمونه
كيف؟
لا، صرف إبدال ذهب بفضة، إبدال الذهب بفضة صرف، إبدال الدراهم بالدنانير صرف، لكن إبدال الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير. نعم، كيف؟ ذهب بذهب. نعم، هذا صرف ولا ليس بصرف؟ يسمونه مراطلة، مراطلة ذهب بذهب، ليس بصرف ولا بيع. الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا. الأصل في الكتاب عندكم حديث عمر رضي الله عنه، الكتاب عندكم
الذهب بالورق،
كل النسخ كذا
على طبعه
الذهب بالذهب، هذا الأصل في العمدة. وإن كان الأصل في الصحيحين الذهب بالورق، كأن الطابع عدل على ما في الأصول، الطابع عدل على ما في الأصول. وإلا الأصل في الكتاب الذهب بالذهب ربا، هذا موجود، لكن الأصول في الصحيحين الذهب بالورق والطابع عدل، ولذا يقول في الحاشية فيها الذهب بالذهب ربا. الذهب بالورق هذا هو الصرف، دنانير بالدراهم صرف، ربا إلا هاء وها. الذهب بالذهب يعني مع اتحاد الجنس، مع اتحاد الجنس يشترط في إبدال الجنس بجنسه، يشترط فيه شرطان، الإيش؟ التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، التساوي والتقابض. فلا بد من أن يكون الوزن واحد إذا بيع الذهب بالذهب، ولا بد من التقابض على أن لا يفترقا بينهما شيء، ومثله بيع الفضة في الفضة. لكن إذا اختلف الجنس ذهب بفضة أو العكس يجوز إيش؟ التفاضل، يجوز التفاضل على أن تكون يدا بيد، لا بد من التقابض. ولذا يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وها، خذ وهات، خذ وهات. والبر بالبر ربا إلا هاء وها، مثله بر ببر، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها. فالبر جنس والشعير جنس، على ما يفيده هذا الحديث. وإن قال بعض أهل العلم أن الشعير داخل في البر لا يجوز فيه التفاضل، لا يجوز فيه التفاضل لأنه من جنسه، لكن الأكثر على أن الشعير يختلف جنسه عن البر. فلك أن تبيع صاع بر بصاعين شعير، وعلى القول الأول يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الربويات كم عددها؟ المنصوص عليها كيف؟ ستة، الذهب فضة، البر، الشعير، التمر، الملح، ستة أصناف، ستة أصناف. هذه الستة الأصناف ما يجمعها؟ ما القاسم الذي يجمعها؟ هل تتحد في العلة؟
الثمنية والكيل.
نعم،
الثمنية والكيل شيء.
الثمنية والكيل الوزن معتبر ولا غير معتبر؟
محتمل.
الطعم معتبر ولا غير معتبر؟
أيضا محتمل.
هذه الستة هل يقاس عليها فتعتبر أصول لأجناسها أو لا يقاس عليها؟ الجمهور على اعتبار القياس، كل من يقول بالقياس يقول يتعدى حكم هذه الأشياء، هذه الستة المنصوص عليها إلى غيرها مما يشاركها في العلة. الظاهري يقول لا ربا إلا في هذه الستة، لا ربا إلا في هذه الستة. فإذا أتينا إلى الذهب والفضة وقلنا العلة كونها أثمان، كونها أثمان، إذا نظرنا إلى هذه العلة عند من يقيس يجري الربا في كل ما يتخذ أثمان، ولو كان من ورق ولو كان من جلود ولو كان من خشب، لا يلزم أن يكون من ذهب أو فضة، وهذا قول الجمهور الذين يعتدون بالقياس. والظاهرية الذين لا يرون القياس يقولون لا ربا في الأثمان إلا في بالذهب والفضة فقط، لو اتخذ الناس أثمان من ورق لم يجري فيها الربا، لو اتخذ الناس أثمان من خشب لم يجري فيها الربا، لو اتخذ الناس أثمان من جلود لم يجري فيها الربا. فإذا قلنا العلة الثمنية كونه أثمان، أجرينا الربا في جميع ما يتخذ ثمن للأشياء، فالريالات يجري فيها الربا، الدولارات يجري فيها الربا، الدينارات يجري فيها الربا، كل ما يتخذ عملة يجري فيها الربا. ولو قلنا بقول الظاهرية، نعم لو قلنا بقول الظاهرية ما جرى فيها الربا، ومعروف أن الظاهرية ينكرون القياس، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنهم لا عبرة بقولهم وافقوا أو خالفوا، لأنهم لا يرون القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. نأتي إلى قول الجمهور، الورق حصل فيها خلاف وكلام كثير لأهل العلم، أول ما اتخذ الناس العملة من ورق كانت العملة المتداولة على مر العصور الذهب والفضة، لأنها أثمان وثمنها فيها، ثمنها فيها لا يستطيع مخلوق أن يعتدي عليها ويلغيها. لكن هذه الأوراق، العملة من الأوراق، ألا يمكن أن يأتي شخص ويقول هذه الأوراق لاغية ويصدر غيرها فتكون مثل هذه الأوراق البيضاء لا قيمة لها، فهل تأخذ حكم الذهب والفضة بالفعل؟ في جرائم من أهل العلم يقول من لا تأخذ حكم الذهب والفضة، بل منهم من أجرى أو أصدر المنع باتخاذها ذهب، باتخاذها أثمان، ولا شك أن في هذا تضييق على الناس، تضييق على الناس. ومنهم من يرى أنها لا مانع من اتخاذها أثمان وتداولها واعتبارها، لكن لا تأخذ حكم الذهب والفضة في جرائم الربا، وهذا قريب من قول الظاهرية. ومنهم من يقول هي بدل من الذهب والفضة، بدل من الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل، فيجري فيها الربا. لكن هل جميع أنواع العملة من الأوراق بدل من الذهب فقط أو بدل من الفضة فقط؟ أو في حكم البدل وليست ببدل؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا أن الدولار بدل من الذهب والريال بدل من الذهب، حينئذ لا يجوز ايش التفاضل؟ لا يجوز التفاضل ولا بد من التماثل، لا بد من التماثل والتقابض. واذا قلنا انها في حكم الابدال ولكل سلعه قيمتها وثمنيتها، اذا اختلفت فنعتبر هذا جنس وهذا جنس، كما ان اصولها ذهب وفضه هذا جنس وهذا جنس، وحينئذ يطلب لها بل يشترط لصرف بعضها ببعض التقابض فقط. لا مانع ان يباع الدولار بالريال وان يباع بعشره تبعا لقيمته الثمنيه. وانتم تسمعوا ان العملات تزيد وتنقص تبعا لاقتصاد البلد. الاول يقول هناك ارصده، هناك ارصده تغطي قيمه هذه العملات المتداوله. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول ان هذا البلد اصدر امر بسك مليار من الريالات مثلا او من الدولارات، لا بد ان يغطي هذا المبلغ ذهب بهذه القيمه او فضه. كان هذا معمول به في السابق، لكن في الاخير هناك تغطيه ولا ما فيه؟ وما في تغطيه. إذن كيف يتعامل الناس بأوراق لا قيمة لها؟ أوراق، وش الفرق بين الريال وبين هالورقة؟ الريال ما غطي، ما له قيمة. قالوا قيمته اقتصاد البلد. إيش معنى اقتصاد البلد؟ يعني إذا كان البلد متين الاقتصاد تكون قيمته مرتفعة، إذا كان اقتصاده أقل، إذا هبط مستواه الاقتصاد تنزل قيمة العملة. وهذا ينبهنا إلى شيء، وهي أن الدنيا قائمة على لا شيء، ولذا لا تستحق من يؤثرها على الآخرة. تصوروا أن عملة بلد من أكبر دول العالم ترتفع وتنخفض بسبب شخص، شخص كافر، خلاص رشح فلان ارتفع الدولار، رشح فلان ينخفض، ليش؟ ذا له مدلول يدل على أن هذه الدنيا تسيرها هذه العملات، كلها تسيرها هذه العملات، وهذه العملة هذه حقيقتها. يعني افترض أنك كديت طول عمرك ورصدت في البنوك مئات الملايين بل المليارات، ثم بعد ذلك صدر أمر بإلغاء هذه العملة، قيمة عملك إيش قيمته؟ لا شيء. بينما لو في هذه المدة ختمت القرآن كم مرة، رصيدك هذا يستطيع أحد يلغيه؟ ما يلغيه إلا أنت، توزع وتفرق على فلان وعلان، لا يستطيع أحد أن يتدخل في رصيدك. من الآخر، الختمة الواحدة في أكثر من 3 ملايين حسنة، ولا تكلف شيء، يعني ما تكلف شيء. يعني الناس الموهوبين اللي أهل القرآن يقرؤون القرآن في 6 ساعات، والإنسان يكد ويكدح وفي النهاية يصدر أمر صير لا شيء، أو يصدر أمر تؤمم أموال فلان أو علان، كما هو في الدول كثير. نعم، نسمع عنه كثيرا في الدول، يكد يكتح أخيرا تؤمم أمره وبعدين. فالدنيا لا شيء، النظر إليها بعين البصيرة أعرض عنها واشتغل بما ينفعه، والله المستعان. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. على كل حال، العملات النقدية سواء كانت من الورق أو من الحديد أو من الذهب أو من الفضة حكمها واحد في جريان الربا. لا شك أنها أجناس، الريالات جنس واحد، الدولارات جنس واحد، نعم، الجنيهات وإن كانت ورقية جنس واحد. ف فيجري يطلب فيها تماثل التقابض. أما إذا اختلفت الأجناس ريالات بدولارات فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل وهكذا. انتهينا من الذهب والفضة وأن علتها الثمنية كونها نقود ثمن للأشياء. البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح الأربعة الباقية علتها كونها إيش؟ وش اللي يجمعها؟ الطعم، كونها مطعومة. يجمعها علة واحدة كونها مطعومة، ولا بد من إضافة قيد آخر معتبر في الأربعة هو الكيل والوزن. كل ما يطعم ويكال يجري فيه الربا، كل ما يطعم ويوزن يجري فيه الربا، على خلاف بين أهل العلم في علل أو في علة الربا في هذه الأشياء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء لا يزيد بعضه على بعض. لا تبيع الذهب بالذهب، والذهب يشمل جميع.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.